مع رمضان
اللي حضرتك شايفه يا سيدي.
على طول إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هنبدأ في المجلس كم؟ 28؟ ها؟
29
طيب، اللي فات يعني 28.
2 امبارح،
النهارده 19،
يوم التاسع
تعبان.
عشر. نعم، بلغنا الله وإياكم رمضان.
بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما رواه عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، أمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به، ما لم أنزل عليهم به سلطان. في مسلم ما فيش عليهم. قال: حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا عمر بن عمران السدوسي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم من دينكم يومكم هذا، وإن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به عليهم سلطانا. اقرأ أبو عمير حديث. عملت خطبة من 40 سنة. بسم الله.
فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال: وحدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود جميعا قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا أمه بن يحيى حا، وكما حدثنا يزيد وأحمد بن داود قال: حدثنا عتبة بن خالد قال: حدثنا أمام ثم اجتمعوا جميعا فقالوا: حدثنا قتادة قال: حدثني على ابن زياد ويزيد وأبو مطرف أخو مطرف ورجلان آخران ناسي أهمهما أسماءهما أن مطرفا حدثهم أن عياض بن حمار رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ثم ذكروا مثله. وحدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن هارون قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي قال أبو جعفر وأبو أبيه هذا هارون بن أبي عيسى قد روى عن محمد بن إسحاق قال: وحدثني ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال: وكان عبد الرحمن من حملة العلم يطلبه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب أصحابه أنه حدثه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: ألا أحدثكم بما حدثني الله عز وجل في الكتاب؟ إن الله عز وجل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه، فمن شاء اقتنى ومن شاء احترث، فجعلوا مما أعطاهم الله عز وجل حلالا وحراما وعبدوا الطواغيت، فأمرني الله عز وجل أن آتيهم فأبين لهم الذي جبلهم عليه. فقلت لربي عز وجل أخاطبه: تثلغ قريش رأسي كما تثلغ الخبزة. فقال لي: امضه امضك. فقال لي: امضه امضك، وأنفق أنفق عليك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، فإني سأجعل مع كل جيش 10 أمثاله من الملائكة، وأنا أنفخ في صدور عدوك الرعب، ومعطيك كتابا لا يمحو الماء، أذكركه نائما ويقظانا، فانصروني وقريش هذه فإنهم قد دم فانصروني وقريش هذه فإنهم قد دموا وجهي وسلبوني أهلي ونباديهم، فإن أغلبهم يأتوا ما دعوتهم إليه طائعين أو كارهين، وإن يغلبوني فاعلموا أني لست على شيء ولا أدعوكم إلى شيء. قال: وقد كان مكحول يضارع حديث عبد الرحمن بن عائذ عن عياض بن حمار. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد بما فيه إن شاء الله. فوجدنا لسه ما وصلناش لكن فوجدنا الحنف في كلام العرب والميل، ومنه قيل لصاحب القدم المائلة إلى ناحية أحنف، وكان الجمع للحنيف حنفاء، فقيل من أجل ذلك ما قد قيل في هذا الحديث إنهم مخلوقون حنفاء، أي ميلا إلى ما خلقوا إليه. لا، وهو ما ذكره الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكانوا بذلك حنفاء. وكان في خلقي إياهم أن كتب بعضهم سعيدا وكتب بعضهم شقيا على ما في هذه على ما في الأذكار عفوا على ما في الآثار المذكورة في الباب الذي قبل هذا الباب. وكان الشقي منهم من أطاع الشياطين فيما دعته إليه على ما في حديث عياض هذا، والسعيد أن خالف عليهم وتمسك بما خلقه الله عز وجل له من العبادة له وترك الميل إلى ما سواه. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ما قد حدثنا ربيع بن سليمان الأزدي الجيزي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن سالم قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: على ما خلقتم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي. قال أبو جعفر: وكان في ذلك من تأويل ابن عباس ما قد دل على أن الخلق من الله عز وجل لعباده، وعلى ما كتب فيهم من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي، لا يخرجون عن ذلك إلى غيره، وإن كانت أعمالهم السعيدة كانت باختيارهم لها، وأعمالهم التي تخالف ذلك كانت باختيارهم لها، فكانت سعادتهم بأعمالهم المحمودة منهم وشقاوتهم فكانت سعادتهم بأعمالهم المحمودة منهم وشقاوتهم لأعمالهم المذمومة منهم. وكل ذلك مما قد تقدم من الله عز وجل فيه أنهم سيعملون تلك الأعمال فيسعدون بها ويشقون بها. فعاد حديث عياض هذا والأحاديث التي ذكرناها قبله في الباب الذي قبل هذا الباب إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا، والله عز وجل نسأله التوفيق. بابوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه. حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا زيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة ثم اجتمعا فقال: قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلاما له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام. وحدثنا احمد بن شعيب قال: حدثنا ابو داود يعني الحراني قال: حدثنا ابو عاصم يعني ابن جريج عن عمرو بن دينار ان رجلا مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا له وارثا، فلم يجدوا له وارثا فدفع ميراثه الى الذي اعتقه من اسفل. قلت: من حدثك؟ قال: عوساجه. قال: عوساجه عن ابن عباس. وحدثنا عبد الغني بن ابي عقيل حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال: حدثنا ايوب عن سليمان الخزاعي الاعور عن حماد بن زيد عن وهيب بن خالد عن عمرو بن دينار عن عوساجة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اعتق عبدا له فمات المعتق ولم ي وهيب بن خالد طبعا عن حماد بن زيد ووهيب بن خالد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اعتق عبدا له فمات المعتق ولم يترك الا المعتق، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للمعتق. وحدثنا قاسم بن عبد الله بن مهدي قال: حدثنا ابو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا واعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال: حدثنا عمرو بن دينار عن عوساجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ليس له وارث وقد ترك له مولى المتوفى أعتق وقد ترك له مولى المتوفى أعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه ماله. فقال قائل كيف جاز لكم ترك حديث مثل هذا؟ قد رواه هؤلاء الأئمة الذين رأيتموه عنهم عن عمرو بن دينار ولم يروي عن غيره عنهم ما يخالفه، والقياس يوجبه، لأننا لم نجد أحدا يرث بمعنى إلا كان موروثا به. من ذلك أن رأينا ذوي الأنساب يرث بعضهم بعضا يرث بعضهم بعضا بها، ورأينا ذوي التزويجات يرث بعضهم بعضا بها، فيرث الأزواج الزوجات بها والزوجات الأزواج بها. وإذا كان ذلك كذلك كان الولاة كان ورأينا ذوي التزويجات يرث بعضهم بعضا بها، فيرث الأزواج الزوجات بها والزوجات الأزواج بها. وإذا كان ذلك كذلك كان الولاء مثله، إذا كان المولى الأعلى يرث به المولى الأسفل، كان المولى الأسفل يرث به المولى الأعلى. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، أن لو خلينا والقياس لكان القياس كما ذكر، ولكننا لم نخل والقياس في ذلك. إذا كان العلماء الذين تدور عليهم الفتية في الأمصار من وجوه أهل الحجاز ومن وجوه أهل العراق وممن سواهم من وجوه بقية أهل الأمصار لم يستعملوا هذا الحديث بالقبول له ولا بالعمل به، فكان ذلك منهم إخراجا له أن يكون من الآثار المستعملة وأن يكون من الآثار المقبولة. ودل ذلك منهم أن يكونوا تركوه لأنهم لم يجدوا لعسجة الذي يرجع إليه الذي يرجع إليه الحديث يعني لم يجد لأنهم لم يجدوا لعسجة الذي يرجع إليه ذكرا في غير هذا الحديث، أو يكونوا تركوه لمعنى وقفوا عليه فيه لم يجوز معه استعماله. ثم تأملنا نحن فوجدنا فيه أشياء تمنع من أن يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى حق عتاق المولى الأعلى كان إياه. فمن ذلك ما في حديث أحمد بن شعيب منها، وهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا له وارثا فلم يجدوا له وارثا، فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له، وأن دفع النبي صلى الله عليه وسلم إياه تركته كان نحو ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع في المال الذي لا مستحق له ثم من تمليكه إياه من يرى تمليكه إياه. ومن ذلك ما في حديث علي بن شيبة ومحمد بن خزيمة منها، وهو ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ فقالوا لا إلا غلام له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام، فاحتمل أن يكون ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم لمعنى كان بينه وبين الغلام من قبل النسب كان به عصبة له، أو كان به ذا رحم منه فدفع إليه ميراثه لذلك لا لسبب الولاء الذي كان متوفى عليه، واحتمل أن يكون دفعه إليه بولاء كان للمعتق الذي على للمعتق التقي على الذي أعتقه، كان به كل واحد منهما مولى لصاحبه، وهو أن يكون المعتق بعد أن أعتق ملك بل معتقله وكان عبدا فأعتقه، فصار بذلك مولاه ومولى به. فعاد المعتق والمعتق كل واحد منهما مولى لصاحبه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ميراث المتوفى إلى مولاه الأسفل لأنه مولى له أعلى. وما احتمل من التأويل ما قد ذكرنا لم يكن بأحد ما يحتمله أولى به مما يخالفه مما يحتمله أيضا إلا بدليل عليه، إما من آية مستورة أو سنة مأثورة أو من إجماع من العلماء عليه، إما من آية مستورة إما من آية مستورة أو سنة مأثورة أو من إجماع من العلماء عليه، وذلك كله غير موجود فيما يوجب هذا المعنى، بل الذي قد وجدناه مما العلماء عليه من خلافه يوجب أن يكون قولا شاذا لا يجب قبوله من قائله، ويكون قول العامة من العلماء حجة عليه، ولا يكون قوله حجة عليهم ولا معارضا لأقوالهم، لأنهم الخلف الذين أخذوه عن السلف الذين كانوا قبلهم، وكذلك كان من قبلهم خلفا للسلف الذين كانوا قبلهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاف فيما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن محمد الواسطي قال حدثنا بقية بن نريد عن رزيق أبي عبد الله الألهني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. وقال ابو جعفر: والاخلاف هم الذين ذكرنا ممن يؤخذ العلم عنه ويرجع فيه الى اقوالهم، لا من سواهم ممن لا يؤخذ العلم عنه ولا يرجع الى قوله فيه لشذوذه الذي قد شذه وانفراده الذي قد انفرد به. والله عز وجل نساله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من اقرض قرضين كان له اجر احدهما لو تصدق به. حدثنا قاسم بن عبد الله عن ابن مهدي قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الاعلى الصنعاني ومسكنه البصره، قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال: قرات على فضيل بن ميسره عن ابي حريز قال ابو جعفر واسمه عبد الله بن الحسين ان ابراهيم حدثه ان الاسود بن يزيد كان يستقرض مولى للنخع تاجرا، فاذا خرج عطاؤه قضاه وانه خرج عطاؤه، فقال له الاسود: ان شئت اخرت عنا فانا قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا. فنقده الأسود 500 درهم حتى إذا قبضها قال له التاجر: دونك فخذها. فقال له الأسود: فإنه قد كانت علينا حقوقا. فقال له الأسود: وقد سألتك فأبيت. قال التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من أقرض قرضين، نعم، من أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به، يراه المعتمر فقبل. فقال قائل: قد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: له قبل حلوله في كل يوم صدقة، فإذا حل فأنظره به. كان له في كل يوم مثل فأنظره عفوا فإذا حل فأنظره به كان له في كل يوم مثله صدقة. فيكون حديث ابن مسعود هذا مخالفا لحديث بريدة هذا، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه غير مخالف له، لأن حديث ابن مسعود هو في الثواب على نفس القرض، وحديث بريدة هو على ثواب القرض بعد القرض في الإنظار به بعدما يكون للمقرض على المستقرض في بإقراضه يهما له وبعد وجوبه دين له عليه. وأن الله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم إلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال: أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية وحولي غافلون. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم سعى ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففي من عمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله به النار. قال أبو جعفر: وكان هذا الحديث منقطعا لأن مسلم بن يسار الجهني لم يلقى عمر رضي الله عنه، فنظرنا في الذي أخذه عنه عن عمر من هو، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد يعني أباه عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأزدي قال مسلم سألت نعيم بن ربيعة عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، فقال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه رجل فسأله عنها، فقال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم. ثم ذكر بقية الحديث على نحو مما في حديث يونس. قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك أن الذي أخذه عنه عن عمر رضي الله عنه ونعيم بن ربيعة الأزدي فعاد هذا الحديث متصل الإسناد، غير أن نحتاج إلى أن يكون الذي يصله بمن يصلح وأن يقبل ما وصله به عن الذي قطعه. فلم يكن يزيد بن سنان هذا ممن يحل في هذا المحل، ولا ممن يصلح لنا قبول زيادته قبوله، ولا ممن يصلح لنا قبول زيادته في الحديث على مالك بن أنس لجلالة مقدار مالك فيه، ولتقصير يزيد هذا عنه في ذلك، فالتمسناه من رواية غيره ممن يصلح لنا قبول زيادته على مالك فيه. فوجدنا احمد بن شعيب قد حدثنا قال اخبرني محمد بن وهب بن ابي كريمه الجزري وابو المعافى قال حدثنا محمد بن سلمه الحراني قال حدثني ابو عبد الرحيم وخالد بن ابي يزيد قال حدثني زيد يعني ابن ابي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعه انه قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه رجل فساله عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذرياتهم، ثم ذكر مثل حديث أبي أمية عن محمد بن سنان عن أبيه عن زيد سواء. قال أبو جعفر رحمه الله: فكان هذا مما يصلح لنا قبول زيادة من رواه عن مالك على ما رواه مالك عليه، لأن أبا عبد الرحيم يقول رواية ثبت عند أهل الحديث، فجاز لنا بذلك إدخال هذا الحديث في الأحاديث المتصلة الأسانيد. ثم رجعنا إلى طلب ما فيه من المراد بالآية المذكورة فيه، فوجدنا فيه إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا ما كان من الله عز وجل من استخراجه ذرية آدم صلى الله عليه وسلم من ظهره، وكان المذكور في هذه الآية بني آدم لا آدم نفسه، فاستخرج الله عز وجل من ظهره ذريته، ثم كان منه فيهم ما ذكر في هذا الحديث. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال للذين استخرجهم منه: أولا خلقت هؤلاء للجنة وعمل أهل الجنة يعملون، وأنه قال للذين استخرجهم من بعدهم من ظهره: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فعلمنا بذلك أنه علم أن عفوا فعلمنا بذلك أن علم الله عز وجل قد تقدم في بني آدم من أهل السعادة ومن أهل الشقاء بما يكون منهم مما يسعدون به ومما يشقون به، وأنهم يكونون إذا صاروا إلى الدنيا على ما تقدم في علمه أنهم يكونون عليه فيها، وأنه يستعمل سعداءهم بعمل أهل الجنة حتى يدخلهم الجنة ثوابا لهم على أعمالهم، وأنه يستعمل الأشقياء منهم بأعمال أهل النار حتى يدخلهم النار عقوبة لهم على أعمالهم. ثم نظرنا الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بهذه الآية شيء غير مذكور في حديث عمر رضي الله عنه الذي رويناه، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر آدم بن عمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرة ذرأها، فناثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من استخراج الله عز وجل ذرية آدم صلى الله عليه وسلم من صلبه مثل الذي في الحديث الأول، وزيادة على ما في الحديث الأول، وكلامه إياهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم ذكر بقية ما في الآيات التي تلونا، وكأن ذلك غير مستنكر في رصيف قدرة الله عز وجل. وقد تأول آخرون هذه الآيات ممن لم يقفوا على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بها، أن الله عز وجل ألهم ذرية آدم صلى الله عليه وسلم في خلقه إياهم المعرفة به التي هي موجودة في جميعهم، أن لهم خالقا سواه، وأنهم عاجزون عن خلق أمثالهم، وأن الخالق لهم وبخلافهم، لأنه القادر على أن خلقهم، ولأنهم عاجزون عن مثل ذلك فيما سواهم، حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولوا خلافه، وكان ذلك شهادة منهم على أنفسهم لله عز وجل أنه ربهم، وحجة عليهم أن قالوا عند أخذه إياهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعمالهم التي كانوا عملوها في الدنيا: إنا كنا عن هذا غافلين، أي عما يعاقبنا على ما عملنا، أو على أن لم نقر لك بالربوبية. وإذا كان عز وجل في الدنيا قد بعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم فيها ما تعبدهم به وما أمرهم به وما أراده منهم وما نهاهم عنه وحذرهم من العقوبة عليه إن عملوه، وهذا تأويل لو لم نكن سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في الحديثين الأولين لاستحسناه من متأوله، إذ كانوا تأولوا الآية على ما هي محتملة له، ولكن لما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل الذي أراده بها، كان ذلك هو الحجة الذي لا يجوز القول بخلافه ولا التأويل على ما سواه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتحابين في الله عز وجل والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالك حدثه عن ابي حازم بن دينار عن ابي ادريس الخولاني انه قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتن براق الثنايا واذا الناس معه اذا اختلفوا في شيء اسندوا اليه وصدروا عن رايه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله عز وجل، فقال الله، فقلت الله، فقلت والله، فقال الله، فقلت والله، فأخذ بحبوة رداري فجبذني إليه وقال أبشر أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. أحبكم جميعا في الله. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في. حدثنا علي بن زيد الفرائضي وفهد بن سليمان والحسن بن عبد الله بن منصور البارسي قال وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائد الله أنه قال دخلت مسجد حمص فقعدت في حلقة فيها نيف وثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وينصف الآخرون، ويقول الرجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وينصت الآخرون، وفيهم فتن أدعج براق الثنايا إذا اختلفوا في شيء انتهوا إلى قوله، فلما انصرفت إلى منزلي بت بأطول ليلة فقلت جلست في حلقة فيها كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف منازلهم ولا أسماءهم، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد غدوت إلى المسجد فإذا الفتى الأدعج قاعد إلى سارية، فجلست إليه فقلت إني لأحبك لله عز وجل، قال الله إنك لتحبني لله تبارك وتعالى، فقال الله إني لأحبك لله عز وجل، فأخذ بحبوتي حتى مست ركبتي ركبته، ثم قال الله إنك لتحبني لله عز وجل عجل لله عز وجل، فقلت الله إني لأحبك لله عز وجل، فقال فلا أخبرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله عز وجل يظلهم الله عز وجل بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال فبينا نحن كذلك إذ مر رجل ممن كان في الحلقة فقمت إليه فقلت إن هذا حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل سمعته منه؟ قال وما حدثك ما كان ليحدثك إلا حقا، قال فأخبرته فقال سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو أفضل منه، سمعته يقول يأثر عن الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين في وحقت للمتواصلين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتبادلين في. قلت من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عبادة بن الصامت. قلت فمن الفتى؟ قال معاذ بن جبل رضي الله عنهم. وحدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي قال حدثنا عطاء القرساني قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول دخلت مسجد حمص فجلست في حلقة كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم فتى شاب إذا تكلم أنصت له القوم وإذا حدث رجل منهم أنصت له، قال فتفرق ولم أعلم من ذلك الفتى، فانصرفت إلى منزلي فما قرت لي نفسي حتى رجعت إلى المسجد فجلست فيه فإذا أنا به، فقمت إليه فجلست معه حتى أتى عمودا من عمود المسجد من عمد المسجد فركع ركعات حسانا ثم جلس فاستقبلته فطال سكوته لا يتكلم، فقلت حدثني رحمك الله، فوالله إني لأحبك وأحب حديثك، فقال لي الله، قلت الله، فجبذني بحبوتي حتى لاصقت ركبتي بركبته، ثم قال: فيما أظن الحمد لله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلال الله عز وجل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. قلت: من أنت؟ رحمك الله. قال: معاذ بن جبل. فقمت من عنده فإذا أنا بعبادة بن الصامت. فقلت: يا أبا الوليد، إن معاذ حدثني حديثا. قال: وما الذي حدثك؟ قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: متحابون من جلال الله عز وجل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فقال لي عبادة: تعالى وحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. قال: فأتيته فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال ربك عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتجالسين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في. حدثنا فير بن عرفة أبو الطير قال: حدثنا عروة بن مروان المعروف بالرقي قال: حدثنا شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني عن أبي إدريس عائذ الله أنه قال: أتيت مسجد حمص وجلست إلى حلقة فيها 30 رجلا فيها 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم فتى شاب آدم خفيف العارضين براق الثنايا. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما تفرقت دنوت منه، فقلت: والله إني لأحبك بالله عز وجل. فضرب بيده إلى حبواته فاجترني حتى ألصق ركبتي، وقال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون بجلال الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وحدثنا إبراهيم مرزوق قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن على ابن عطاء أنه قال: سمعت الوليد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي إدريس العائذي أنه قال: ذكرت لعبادة بن الصامت حديث معاذ بن جبل في المتحابين، فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت على لسان محمد، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتصافين فيا أو المتلاقين فيا. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث بإسناده، فوجدنا فيه ذكر لقاء أبي إدريس معاذ بن جبل، وسماعه منه بما ذكر من سماعه إياه منه في هذا الحديث، وقد وجدنا عنه ما قد ظن بعض الناس أنه قد خالف ذلك، ودفع أن يكون أبو إدريس لقي معاذ، وهو ما قد حدثنا يونس. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: أدركت عبادة بن الصامت وعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس وعيت عنه، وعد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاتني معاذ، فأخبرت أنه كان لا يجلس مجلسا إلا قال: الله عز وجل حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون. وما قد حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: وفاتني معاذ بن جبل، فحدثني يزيد بن عميرة عنه، ثم ذكر بقية الحديث. قال أبو جعفر: قال أبو جعفر: فكان ما توهم من حكينا عنه ما حكينا من دفع لقاء أبي إدريس معاذا بما في هذا الحديث لا يوجب ما توهم من ذلك، لأن هذا الحديث إخبار أبي إدريس بلقائه عبادة ووعيه عنه، ولقائه شداد بن أوس ووعيه عنه، ثم قال: وفاتني معاذ. فاحتمل أن يكون أراد بقوله فاتني أي فاتني أن أعي كما وعيت عن اللذين ذكرهما قبله، لا أنه لم يلقه. وكيف يجوز أن يظن ذلك به مع عدله ورحمه الله في نفسه وما أضبته في رواياته؟ يريتها كده الله المستعان. وما أضبته في رواياته ومع جلالة من حدث بذلك عنه، وهم أبو حازم بن دينار وعطاء بن عبد الله الخراساني ويونس بن عيسرة بن حلبس والوليد بن عبد الرحمن، وهؤلاء جميعا أئمة مقبولة روايتهم غير مدفوعين عن العدل فيها والضبط لها والثبت فيها. وإنه لا يجب علينا أن نحمل رواية من هذه السبيل على ما ينفي عن التضاد ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ثم تأملنا متن هذا الحديث فوجدناه مما قد جاء على ضربين: أحدهما وجبت محبتي، والآخر حقت محبتي. فأما وجبت محبتي فقد يكون ذلك الوجوب، وهناك وجوب آخر من المحبة وأعلى منه وفي مرتبة فوق مرتبته من المحبة، كما يقول الرجل: أنا أحب فلانا لرجل، يقصد بذلك إليه، ثم يقول بعد ذلك: وأنا أحب فلانا لرجل غيره محبة فوق تلك المحبة. فمثل ذلك، طيب، فمثل ذلك قوله عز وجل: وجبت محبتي للذين ذكرهم، لا يمنع ذلك أن تكون محبته تجب لغيره وجوبا فوق ذلك الوجوب، وفي مرتبة أعلى من مرتبته. وأما حقت محبتي فعلى فوق ذلك، وهو أعلى مراتب الوجوب. وقد بين ذلك عبادة بن الصامت لأبي إدريس لما حدثه عن معاذ بن جبل بما حدثه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: وجبت محبتي، بقوله له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سمع بقوله قوله لو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل منه، سمعته يأثر عن الله عز وجل أنه قال: حقت محبتي. فعقلنا بذلك أن الذي حدثه عبادة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فوق الذي حدثه به إدريس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يحقق ذلك أن وجدنا الرجل يقول: فلان عالم فيوجب له العلم. وقد يكون في العلماء من مرتبته فيه فوق مرتبته فيه، ويقول فلان عالم حقا فيرفع بذلك إلى أعلى مراتب العلم، فمثل ذلك حقت محبته على الرفعة لمن حقت له إلى أعلى مراتب محبته. ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا، من قوله لأهل نجران لما سألوه أن يبعث معهم رجلا أمينا، فقال: لا معهم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح، وكان ذلك إخبارا منه إياهم أنه قد بعث معهم من هو في أعلى مراتب الأمانة. ثم أكد ذلك بقوله: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقد ذكرنا ذلك أيضا بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي لا يقيم صلبه بين ركوعه وبين سجوده. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الاعمش قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن ابي معمر عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدناه محتملا أن يكون أريد به لا صلاة متكاملة كما يجب على المصلي أن يأتي بها إذا لم يقم صلبه فيها بين ركوعه وبين سجوده بها، وإن كانت تجزئه من فرض الصلاة على تضييع منه حظ نفسه فيها وتقصيره عن أعلى المراتب التي يؤتاها أهلها عليه، حتى يستحق ذلك ما يستحق من أتى بها بكمالها بفرائضها وبسننها. وقد يغلظ الشيء فيقال فيه مثل هذا مما لا يخرج به من قبل ذلك فيه من المعنى عن المعنى الذي نهي عنه بذلك القول، كما قد حدثنا محمد بن الورد البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم كما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكما حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن، وأخبرني رجل من ولد أبي بكرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله: فلم يكن من لا أمانة له لا إيمان له، ولا من لا عهد له لا دين له، ولكنه لا إيمان أعلى مراتب الإيمان لمن لا أمانة له، ولا دين أعلى مراتب الدين لمن لا عهد له. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي على وضوئه. ليس أنه يتوضأه كذلك ليس أنه بتوضئه كذلك غيره أنه غيره نعم ليس أنه بتوضؤه كذلك غير خارج من الحدث. وقد بينا هذا في الباب في وقد بينا هذا في الباب واستشهدنا فيه بأشياء قد رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابنا في الطهارة من شرح معاني الآثار يطول ذكرها. كرهنا إعادتها ها هنا خوف طول الكتاب بها. ثم نظرنا في هذا الحديث عن قول فشعبة في الألفاظ التي رواه بها، فوجدنا عبد الملك بن مروان قد حدثنا قال: حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. وهو أجادنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي معمر عن أبي مسعود صح عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود. فتأملنا ما روى الثوري وأبو يوسف هذا الحديث عليه يعني الأعمش هل يخالف معناه معنى ما رواه عليه شعبة عنه أم لا؟ فوجدنا قوله لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود قد يحتمل أن يكون أريد به لا تجزئه الإجزاء الذي هو أعلى مراتب الإحسان. وهو أولى ما حمل عليه حتى تتفق مع الروايات التي روي عليها ولا تختلف. ثم نظرنا هل روي هذا هل روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي مسعود أم لا؟ فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثني جدي عبد الله بن بدر ان عبد الرحمن بن علي حدثه ان اباه علي بن شيبان حدثه انه افاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. قال أبو جعفر رحمه الله فكانت هذه الألفاظ التي روي بها هذا الحديث موافقة للألفاظ التي روى بها شعبة حديثه وأن الأعمش الذي ذكرناه في الفصل الأول من هذا الباب. فكان الذي يحتمل هذا الحديث هو مثل الذي ذكرنا مما يحتمل حديث شعبة هذا. ووجدنا أهل العلم يختلفون في من خر من ركوعه إلى سجوده في صلاته بغير رفع منه ظهره منهما. فطائفة منهم تقول قد أجزأت صلاته مع الإساءة التي كانت منه فيها ونفسه ومع تضييعه حظ نفسه في طلب التحقق على المراتب بها وعلى ما يثاب بمن يأتي بها بخلاف ذلك على إتيانه بها كذلك. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. وطائفة منهم تقول لا تجزئ صلاته عليه أن يعيدها. وممن قال ذلك منهم أبو يوسف رحمه الله. فنظرنا في ذلك لنقف على الأولى بما قالوه من ذلك وما يجب القياس فيه من هذين القولين. وكانت الأركان التي الصلاة مبنية عليها من الركوع الذي هو أحد أركانها ومن السجود الذي هو أعلى أركانها. ووجدنا كل واحد منهما فيه ذكر ولا قراءة فيه. ثم وجدنا من رفع رأسه من سجوده في صلاته يرجع إلى جلوس ليس من صلب صلاته أعني بذلك الجلوس الأول منها لأنه متفق عليه أنه كذلك وأن من سهى عنه فتركه ساهيا عنه لم تبطل بذلك صلاته. وكان الجلوس الأخير منها مختلفا فيه فمن العلماء من يجعله كذلك ومنهم من يجعله بخلاف ذلك ويجعله من صلب الصلاة التي لا يجزئ إلا به. فاستشهدنا بالجلوس المتفق عليه وتركنا أن نستشهد بالجلوس المختلف فيه ولما كان الجلوس الذي يخرج من السجود إليه الذي ذكرنا من سنن الصلاة لا من صلبها كان مثل ذلك القيام الذي يخرج من الركوع يخرج من الركوع إليه من سنن الصلاة لا تصل بها. فثبت بذلك قول من قال إنه إذا تركه في صلاته لم تفسد بذلك صلاته. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين أهل العلم فيما اختلفوا فيه من تزويج العربي الأمة لغيره بإذن مولاها الذي هو عربي أو غير عربي فتلد منه هل يكون والدها رقيقا لمولاها أم لا؟ قال أبو جعفر لا نعلم أحدا من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتية في جميع أمصار الإسلام من الحجاز ومن العراق ومن سواها من أمصار أهل الإسلام يختلفون في الأمة التي يتزوجها عربي فيولدها ولدا أنه يكون مملوكا لمولاه كما هي مملوكة لمولاها غير عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فإنه كان يقول لا يملك مولاها ولكنه يكون حرا ويكون على أبيه قيمته لمولى أمه. فنظرنا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل في هذا المعنى فوجدنا فهذا بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهي بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات وكانت له عدل عشر عدل رقبة من ولد إسماعيل وكانت له عدل عدل عشر عدل رقبة من ولد إسماعيل وكان في حفظ من الشيطان حتى ينسي، وإذا قال إذا أمسى فمثل ذلك. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا أبو نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصع قال حدثنا وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن ابن أبي عياش كذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش الزرقي قال أبو عبد الرحمن وهو زيد بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وزاد. فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في منامه فقال يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا. فقال صادق أبو عياش. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا خصيب بن واسع قال حدثنا وهيب عن داوود بن ابي هند عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بقدر 10 محررين من ولد اسماعيل صلى الله عليه وسلم، او قال عدل عدل محرر بقدر. قال حدثنا اسماعيل ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي قال حدثنا موسى بن خلف العمي قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا اجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل في صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس احب الي مما طلعت عليه الشمس، ولا انا اجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاه العصر الى المغرب احب الي من ان اعتق 8 كلهم من اولاد اسماعيل صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان عن موسى بن خلف عن قتاده عن قتاده عن انس رضي الله قال قال حدثنا احمد بن ابي عمران وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان عن موسى بن خلف عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا احمد بن ابي عمران قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا قال قال حدثنا سعيد
اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبه عن قتاده قال سمعت ابا الجعد
نعم
قال حدثنا النضر بن شميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاه الصبح ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له كمن اعتق 4 من ولد اسماعيل. اقرا بعمر. حدثنا ابو اميه قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن جنادة بن أبي خالد عن أبي شيبة قال قلنا لعمرو بن عبسة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ليس فيه وهم ولا نسيان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فأخطأ وأصاب كان كعتق نسمة من ولد إسماعيل. اقرأ.
صلى الله عليكم وبركاته. قال حدثنا فهد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا شعيب بن عبد الله بن زينب بن ثعلبة
شعيث
قال حدثنا شعيث بن عبد الله بن زينب بن ثعلبة قال حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه تحرير رقبة من ولد إسماعيل فليعتق نسمة من بل عنبر.
نعم بل عنبري.
قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبيد بن حسن عن عبيد بن حسن عن ابن معقل أنه قال كان على عائشة محرر من بني إسماعيل فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل من قولانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتقي من هؤلاء واعتقي من سبيل بل عنبر وبني لحيان. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب وابو داود قال حدثنا شعبة عن عبيد ابي الحسن عن ابي عن ابن معقل هكذا في حديث وهب وفي حديث ابي داود قال سمعت عبد الله بن معقل ثم ذكر مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن عبيد الله الفدائي قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال 3 سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم لا ازال احب بني تميم منذ سمعت هن قادما نعام لبني سعد فقال هؤلاء نعام قومي. قال وكان على عائشة محرر من ولد إسماعيل فقدم السبي بل عنبر فقال إن سرك أن تعتقي من ولد إسماعيل فاعتقي من هؤلاء. وقال الثالثة هم أشد الناس في الملاحم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا علي بن عابس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله أنه قال كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل فقدم سبي بل عنبر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم. وقال من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فلا يعتق من حمير أحدا. قال أسبغ قال علي بن عابس فقلت لابن أبي خالد ما شأن حمير؟ قال هو أكبر من إسماعيل. قال أبو جعفر ففيما روينا من هذه الآثار تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع الملك على العربي كما يقع على من سواهم ممن ليس من العرب. وفي ذلك ما قد دل على صحة أقوال الجماعة فيما ذكرنا وعلى فساد ما قاله الأوزاعي فيه. والقياس يوجب ذلك لأنه لا يخلو ولد العربي من الأمة بغيره أن يكون مملوكا لمولاها كما يملك ولد غير العربي، أو لا يكون مملوكا له لعربيته فيكون كسائر الأحرار سواه، ويستحيل مع ذلك أن تجب له قيمة ما لا يملك على أحد وفي إيجابه له القيمة على أبيه ما قد دل على وقوع ما له عليه، وفي وقوع ملكه عليه ما قد دل أن ملكه لا يزول عنه إلا بما تزول به الأملاك وعمن سواها ممن المملوكين والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا الوثنيات من حل وطئهن للمسلمين، ومن دليل على نسخ لذلك. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثم اجتمع فقال كل واحد منهما حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلامة قال حدثني أبي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فصلى بنا الغداة، ثم أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء فاقتلنا من قتلنا به، ثم انصرف عنق من الناس فيهم السبايا والذراري وقد كادوا أن يسبقوا إلى الجبل، فطرحت بسهم بينهم وبين الجبل وغدوت فوقفوا حتى حلت بينهم وبين الجبل، وجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارت عليها قشع من آدم فعها بنت الله من أحسن العرب، فسقتهم إلى أبي بكر فنفاني أبو بكر. ها؟
عملت تبلع ريقك وتنحنح.
ما انا لسه بصحى يا سيد وحضرتك فاجئتني، بس معلش. فلم اشر لها ثوب
انت سامع اللي بتنحنح وبكح
من اول المجلس
ماشي يلا
اتجوز عبنا سيدنا معلش. فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة. قلت يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى كان من الغد لقيني فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت والله ما كشفت لها ثوبا هي لك يا رسول الله. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فدا بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين. في هذا الحديث قول سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوهب المرأة والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليه، ففي ذلك ما قد دل على أن وطئها قد كان حينئذ يحل له، وفي مفادات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وردها إلى المشركين ما قد دل على ثبوتها على ما كانت عليه وعلى أنه لم يكن منها إسلام حل به لسلمة وطئها. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عبد الله بن محيريز الجمحي وأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينه وجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكم لا تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة. ففي هذا الحديث ما قد دل أيضا على إباحة وضع السبايا، ولم يكونوا يسبون حينئذ إلا أهل الأوثان. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أبي أن مالك حدث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان أن ابن محيريز حدثه أن أبا سعد رضي الله عنه حدثه أن بعض الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل، وذلك لشأن غزوة بني المصطلق، فأصابوا سبايا وكرهوا أن يلدن منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم ألا تعزلوا، فإن الله عز وجل قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن أبي قال وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي أنه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا سعد بن ابي مريم قال حدثني ابن ابي الزناد، ثم ذكر باسناد مثله. ففي هذا الحديث ان اولئك السبايا كن من بني المصطلق، وفي ذلك ما قد دل على حل وطئهن كان حينئذ. وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخاصب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن ابي سعيد رضي الله عنه انهم اصابوا السبايا يوم اوطاس، فارادوا ان يستمتعوا منهن ولا يحملن، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب منه من هو خالق إلى يوم القيامة. فخالف موسى بن عقبة في هذا الحديث ربيعة وأبا الزناد، فذكر فيه أن أولئك السبايا من سبايا أوطاس، وقال فيه ربيعة أبو الزناد إنهن من بني المصطلق. وذلك اختلاف شديد، لأن غزوة بني المصطلق كانت في 6 من الهجرة، وغزوة أوطاس وهي غزوة حنين كانت بعدها بسنة، وكانت في سنة 8 من الهجرة. فنظرنا في حقيقة ذلك من رواية غيرهم ما هي، فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: سمعت أبا الوداك يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء. وجدنا بكارا قد حدثنا قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصبنا نساء يوم حنين، فكنا نعزل عنهن نريد الفداء، فقلنا: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثله. فوافق أبو الوداك في هذا الحديث ما رواه موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، وخالف ما رواه ربيعة أبو الزناد. فقال قائل: هذه آثار صحاح، فمن أين رغبتم عنها وتركتم إباحة وطئ السبايا الوثنيات؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ما في هذه الآثار كان قبل إنزال الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تحريم المشركات على المؤمنين بقوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركات. فقال: وهل كن المشركات قبل نزول هذه الآية حلا للمؤمنين مع ما هن عليه من عبادة الأوثان؟ فكان جوابنا له في ذلك أنهن قد كن كذلك في صدر الإسلام، وإنما حرم ذلك عام الحديبية بعد مجيء أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط ومن جاء سواها من المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن مسعود قال أخبرنا نعم.
وإنما حرم ذلك عام الحديبية.
حدثنا أحمد بن شعبان قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسر بن مخرمة ومروان بن الحاكم في حديث الحديبية أنه قال: ثم جاء نسوة مؤمنة، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءكم المؤمنات حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. كما حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الرزاق حاوى كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري، ثم ذكر بإسناده مثله. في هذا الحديث بقاء نكاح عمر رضي الله عنه مع تقدم إسلامه وهجرته على هاتين المشركتين الوثنيتين، حتى أنزل الله عز وجل فيهما وفي أمثالهما ما أنزل مما لا يصلح معه بقاء نكاحهما عليه. فدل ذلك أن نكاح أمثالهن قد كان حلالا للمسلمين حتى حرم الله عز وجل ذلك عليهم. فمثل ذلك ما كان في الوثنيات المسبيات لما عدنا إماء، كان وطؤهن حلا قبل تحريم الله عز وجل نكاح المشركات، ثم حرم نكاح المشركات بعد بما ذكرنا، فحرمنا أيضا بذلك. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما أعلمه به من أجله، ما أعلمه به من أجله له ولأمتي من النسوة الكافرة، وهو قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأعلمه عز وجل من أباحه له ولأمتي من الكافرات، وبقي من سواهن على تحريمه من حرم عليه وعليهم من المشركات في الآيات التي تلوناها على في ذلك، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حدثنا أبو شرح محمد بن زكريا وابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن التيمي أو البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في سبي أوطاس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. قال أبو جعفر: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن. فروي عن علي بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما في ذلك ما قد حدثنا أبو شرح وابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال علي: المشركات إذا سبينا حللنا به. وقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات. قال أبو جعفر: فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات والمسبيات المملوكات بالسباء، وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك في الإماء بالسباء وبما سواه. من أجل ذلك كان يقول: بيع الأمة طلاقها. وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله عز وجل. وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأول هذه الآية عليه، فتأولها على خلافه كما حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة، فإن فعل فهي عليه مثل أمه وأخته. فكان المحصنات عند ابن عباس المرادات في هذه الآية هن الأربع اللاتي يحللن للرجل دون من سواهن، غير أنه قد روي عنه في تأويله ما يخالف ذلك من وجه دون هذا الوجه، كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد عن ابن عباس: والمحصنات من النساء قال: هن ذوات الأزواج. قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون بهذا القول موافقا لعلي أو موافقا لابن مسعود. وفي حديث أبي سعيد الذي روينا في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما قد حقق في تأويلها ما تأولها علي عليه. فقال قائل: كيف حققت بحديث أبي سعيد هذا ما حققته من تأويل هذه الآية وهو حديث فاسد الإسناد؟ وذكر في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عثمان البتي قال حدثنا صالح أبو الخليل أنه حدثه رجل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: فينا نزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال سبينا نساء فيهن نساء لهن أزواج، فجعل أحدنا يكره أن يطع المرأة من أجل زوجها، فنزلت هذه الآية أنه فرق بينهن وبين أزواجهن السباء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث ليس بفاسد الإسناد كما ذكر، ولكن صالح لم يسمي للبتي الرجل الذي بينه وبين أبي سعيد في هذا الحديث، ولكنه قد سماه لقتادة فيه، كما حدثنا أحمد بن شعبان قال أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد وهو ابن زران قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظاهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج من المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هن لكم حلال إذا مرت عدادهن فعقلنا بذلك أن الرجل المسكوت عن اسمه في حديث البتي هو أبو علقمة الهاشمي فقال قائل وهل أبو علقمة هذا من المشهورين في العلم المأخوذ مثل هذا عنه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل عونه أن أبو علقمة هذا رجل جليل المقدار في العلم قد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى يعني القطان قال حدثنا عبيد الله بن زياد قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة مولى بن عباس قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ عنده ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه ويديه ثلاثا وجهه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا الوضوء وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد ثم ذكر بإسناده مثله فمنهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة كما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرج قال أخبرني محمد بن الحارث قال قدم رجل يقال له أبو علقمة حليف في بني هاشم فتتابعت إليه أنا وعلي الأزدي فكان مما حدثنا أن قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرة الساعة أن يظهر الفحش والشح ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وتظهر ثياب كأفواج السحر يلبسها نساء كاسيات عاريات ويعلو التحوت العولة أكذاك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رب الكعبة قلت وما التحوت الوعول وما التحوت الوعولة قال فسول الرجال وأهل البيوتات الغامضة يرفعون فوق صالحهم وأهل البيوتات الصالحة فوقفنا بذلك على جلالة مقدار أبي علقمة هذا وأنه من جلة التابعين وأنه قد روى عنه من أهل العلم صالح أبو الخليل وعبد الله بن عبيد بن عمير وقد روى عنه أيضا يعلى بن عطاء كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس يقول أعوذ بالله من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال وروى عنه أيضا زهرة بن معبد كما حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن زهرة بن معبد أنه قال سمعت أبا علقمة مولى بني هاشم ما لا أحصي من مرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ما لا أحصي من مرة يقول من قال بعد الصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة وبعد العصر مثل ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني الليث ثم ذكر باسناده مثله ولم يرفعه جميعا فقال قائل من محمد بن الحارث الذي روى حديث ابي علقمه الذي قبل هذا فكان جوابنا له في ذلك ان محمد بن الحارث بن سفيان كذلك يقوله يوسف بن سعيد بن مسلم الحجاج فثبت لنا بذلك هذا الحديث وجاز لنا ان نحتج به على من خالف وعقلنا ان ابا علقمه في المكان الذي ذكرنا به وقد كان وقع الى ناحيه المغرب ولي قضاء افريقيه في ليالي الامويين وكان في هذا الحديث أن النساء اللاتي نزلت في هذه الآية أن النساء اللاتي سبين دون أزواجهن فأما المسبيات مع أزواجهن فإنهن عندنا لا يبن منهم بالسباء كذلك كان أبو حنيفة وسائر أصحابه يخلون في ذلك وإنما بن من أزواجهن بتفريق الدار بينهن وتباين أحكامهم فأما إذا تساوى في ذلك فلا والدليل على ما قالوا من ذلك أنهم لو خرجوا إلينا بأمان لكانوا على نكاح ولو خرجوا إلينا بذمة مراغمين لأهل دارهم متمسكين بأديانهم كانوا على نكاح وإن ملكناهم بوقوع أيدينا عليهم بذلك ولو جاءنا أحدهما كذلك فخلف صاحبه في دار الحرب وانقطع النكاح الذي بينهما بذلك فالسباء لهما أو لأحدهما في الحكم كذلك وسأل سائل فقال هل على السبايا ذوات الأزواج إذا سبين دون أزواجهن فوقعت الفرقة بينهن وبينهم من عدة كما في حديث أبي علقمة عن أبي سعد الذي رأيته فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا عدة عليهن وإنما على مالكيهن استبراؤهن على ما قد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض وفيهن الأزواج وغير الأزواج، وتلقى العلماء ذلك بالقبول فقالوا به ولم يختلفوا فيه. وكان ما في هذا الحديث من ذكر مضي العدد قد يحتمل أن يكون من قول بعض رواته، فكان ما أجمع العلماء عليه أولى من ذلك والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا نصر بن مرزوق بن ابراهيم بن داود وهارون بن كامل قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب انه قال قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ارايت قول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فقلت والله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنها إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. قال ابن شهاب فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالذي حدثني عروة من ذلك عن عائشة، فقال أبو بكر إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يزعمون أن الناس إلا يزعمون أن الناس إلا من ذكرت إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة الطاغية كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله عز وجل الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة قالوا هل علينا يا رسول الله من حرج في أن نطوف بين بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية أنزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بين الصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حين ذكره. حدثنا فهد وهارون جميعا قالوا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثنا قال ابن شهاب ثم ذكر مثله بإسناده. وحدثنا عبيد بن رجل قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ثم ذكر مثله بإسناده. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن مناة كانت على ساحل البحر وحولها الفروث والدماء يذبح بها المشركون، فقالت الأنصار يا رسول الله إنا إذا كنا أحرمنا في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة أما أنا فما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة لما يا ابن أختي؟ قال لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة لو كانت كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت عائشة وما تمت حجة أحد إلا ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قال أبو جعفر في هذه الآثار أن السبب الذي فيه نزلت فيه هذه الآية هو لتحرج الأنصار من الطوف بين الصفا والمروة للسبب المذكور في هذا الحديث، وأن الله عز وجل أنزل هذه الآية فأعلمهم بها أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما، فأعلمهم فيها أنهما من شعائر الله عز وجل، وقد ذكر الشعائر في غيرها بقوله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد كان في حديث هشام عن عروة عن عائشة من قولها ولعمري ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة. مثل هذا لا يقال بالرأي، فعقلنا بذلك أنها لم تقله إلا توقيفا، والتوقيف لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل أما ما حكيتموه عن عائشة من قولها لعروة لو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وقد كان عبد الله بن عباس يقرأها كذلك. ذكر ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الا يطوف بهما. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ان الذي في حديث ابن عباس من التلاوه قد يجوز ان يكون معناه يرجع الى ما في حديث عائشه منها، ويكون قوله عز وجل الا يطوف بهما في قراءه ابن عباس على الصله، كما قال الله عز وجل لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء، بمعنى ليعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء، وكما قال الله عز وجل وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، بمعنى انهم يرجعون، وكقوله عز وجل ما منعك الا تسجد، بمعنى ما معك أن تسجد، فيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما روي عن ابن عباس فيها ألا يطوف بهما، بمعنى أن يطوف بهما على ما في قراءة غيره، وهي القراءة التي قامت بها الحجة التي تضمنتها مصاحفنا. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تلاوة هذا الحرف مثل الذي روي فيه عن عائشة رضي الله عنها، كما حدثنا بكر قال حدثنا مؤمل، وكما حدثنا أبو شريح بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وهما تطوع. وكما حدثنا ابو مايت قال حدثنا عالم قال حدثنا ثابت ابو زيد قال حدثنا عاصم ثم ذكر مثله، وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال حدثنا عاصم بن سليمان قال قلت لانس بن مالك اكنتم تكرهون الطواف بين الصفا والمروه حتى نزلت ان الصفا والمروه من شعائر الله؟ قال نعم كانت من شعائر الجاهليه، فكنا نكره الطواف بهما حتى نزلت هذه الايه. وكان ما في حديث انس من ذكر الطواف بينهما أنه تطوع مما لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يجوز أن يكون ذلك رأيا رآه، وقد خالفت عائشة بذلك فراوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن الطواف بهما في الحج والعمرة جميعا، وقالت هي ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. كان ذلك عندنا أولى من قول أنس لا سيما وفقه الأمصار عليه لا يختلفون فيه، ولم يقولوا ذلك كابرا عن كابر إلا بما وجب أن يقوله به، وكان ما خالف ما هم عليه من ذلك مما لا معنى له ولا يصلح القول به، والله عز وجل جل نسأله التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد أن أحرموا بالحج غير طوافهم الذي كانوا طافوه على أنهم في حجة ثم حولوها إلى عمرة وحلوا منها إلا من كان منهم معه الهدي. وحدثنا يزيد بن سنان قال إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف واحد لحجهم وعمرتهم بين الصفا والمروة، لم يطوفوا بينهما بعد رجوعهم من عرفات. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف واحد. حدثنا يزيد قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير بن عوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحل، فقلنا أي الحل؟ قال الحل كله، فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. قال أبو جعفر ففي حديث جابر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة لحجهم لمكان طوافهم بينهما الذي كان منهم قبل أن يتحول ما كانوا فيه من الحج الذي كانوا أدخلوا فيه إلى العمرة التي تحول إحرامهم إليها، وأنهم اكتفوا بطوافهم الذي كان بين الصفا والمروة فيما كانوا عليه أولا من الحج حتى تحول إلى ما تحول إليه من العمرة. وهذا مما لا نقف على معناه، لأن الطواف الأول الذي كان منهم بين الصفا والمروة مما لا بد منه في الحج في قول أهل العلم جميعا، ولا يجزئ منه الطواف بينهما قبل الدخول في الحج. ففي حديث جابر هذا ما قد خالف ذلك، ولما أشكل علينا حديثه هذا طلبنا هل روي ما يخالفه أم لا، فوجدنا في حديث عروة عن عائشة الذي قد ذكرناه فيما تقدم إن في كتابنا هذا وحديثها وهو حديثها الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها من قولها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوفا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، فكان قولها: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، هو على طواف كالطواف الأول الذي كانوا طافوه للعمرة، وفي الطواف بين الصفا والمروة، فكان ذلك يخالف الحديث الذي رواه جابر في ذلك، وكان أولى منه، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم لما روينا عن عائشة رضي الله عنها في الباب الذي روينا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما، ومن قولها بعد ذلك: إنهما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بينهما، وذلك مما لا يجوز أن يكون قالته رأيا، لأن مثله لا يقال بالرأي، ولكنها قالته توقيفا، والتوقيف لا يكون إلا من لا يكون في مثل هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع تالدا سلط الله عليه تالفا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثني ابراهيم بن حسن وهو العلاف قال حدثني بشر بن شريح هكذا هو في كتابنا، وانما هو ابن سريج قال حدثني قبيصة بن الجعد السلمي قال حدثني ابو المليح الهذلي عن عبد الملك بن يعلى عن عمر بن حسين انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يبيع تالدا إلا سلط الله عليه تالفا. قال أبو جعفر: وتأملنا هذا الحديث فوجدنا التالد عند العرب هو القديم، فكان معناه عندنا والله أعلم، على من متعه الله عز وجل بشيء طال مكثه عنده صار بذلك نعمة من الله عز وجل عليه، فكان ببيعه ما أنعم الله عز وجل به عليه من ذلك مستبدلا ما هو ضد لذلك، فيسلف الله عز وجل عليه عقوبة له متلفا لما استبدله به. وكان معنى تالفا أي متلفا كما يقولون هالك بمعنى مهلك، قال العجاج: ومهمة هالك هالك من تعرج، ومهمة هالك من تعرج، بمعنى مهلك من مهلك من تعرج، ومثل ذلك ومهمة هالك من تعرج، بمعنى مهلك من تعرج، ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله، وفي بعض الحديث: أو من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه، كما حدثنا إبراهيم بن
الزبير. والحديث ضعيف، سبحان الله.
نعم سيدي.
هل الله البيعة تالد ولا حديث؟
نعم. الله عليكم. قال حدثنا ابراهيم بن رزق قال حدثنا وابن بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد بن ابي خالد عن ابي عبيده بن حذيفه عن حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع دارا او عقارا ثم لم يجعل ثمنه او من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه.
ليه يعني؟ واحد بيبيع دار وعايز يشتري حمار، بيبيع دار وعايز يشتري حاجه ثانيه، يعني كنت تحس فيها النكاره.
قال وحدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا عيسى بن سليمان السرزي ولا زي السين قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك النخعي عن يوسف بن نمير السرزي أنه قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها، أو قال: لا يبارك له في ثمنها. وكما حدثنا فهد قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعد بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه، مما قد كان ابن عيينة تنتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني الأرض، فكان من باع دارا أو عقارا فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه، فعاقبه بأن جعل ما استبدله به، يعني مما سواه من الآدر والعمارات، غير مبارك له فيه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوراث الأنعام المأكولة لحومها أنها لا تنجس ما تصيبه من الثياب، وأن الصلاة في الثياب التي أصابتها جائزة. حدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني قال حدثنا علي بن صالح بن حي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال حدثني عبد الله في بيت المال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملاؤون من قريش جلوس، وقد نحن نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضع على يعني ظهره، قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، حتى عد 7 من قريش. عبد الله بن مسعود سنة قال عبد الله فوالذي أنزل الكتاب لقد رأيتهم جميعا يوم بدر في قالب واحد. قال أبو جعفر في هذا الحديث وضع الشقي المذكور فيه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد الفرث والدم اللذين وضعهما عليه، وتمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الصلاة حتى أتمها. فقال قائل ففي هذا دليل على أن أوراث ما يؤكل لحمه لا يفسد الصلاة بالثوب الذي أصابته ولا بإصابة الأبدان، وأنه بخلاف النجاسات من الدماء المسفوحات من الأنعام ومما سواها، وبخلاف أوراث ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال، وبخلاف غائط بني آدم وأبوالهم، وتعلقوا في ذلك بما روي عن عبد الله بن مسعود من امتثاله ذلك من نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم عن منصور بن خالد عن منصور وخالد عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى على بطنه فرث ودم فلم يعد الصلاة. قال أبو جعفر وهذا المذهب قد ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، منهم مالك والثوري والحسن بن صالح وزوفر بن الهذيل، ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكانوا يقولون إن ذلك نجس وإنه
على بطن فرث ودم فلم تعلقه البخاري الصحيح.
كانوا يقولون إن ذلك نجاس وإنه في حكم ذمة الأشياء التي هو منها، وكان مما احتج به الذاهبون إلى قولهم هذا على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم ذلك من حديث ابن مسعود الذي وصفنا أن حديث ابن مسعود ذلك إنما راه كما ذكروا علي بن صالح عن أبي إسحاق، وقد خالفه زكريا بن أبي زائدة وشعبة بن الحجاج فراواياه عن أبي إسحاق بخلاف ذلك، كما حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت أو أبو جهل وأصحاب له جلوس عند البيت قال نحروا جزورا بالأمس، قال أبو جهل أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعلوا بعضهم يقبل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي مناعة لطرحت عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جارية فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم، كان إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع فلم أحفظ، والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا في القليب قليب بدر. وكما حدثنا يزيد بن زين قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقريش قعود وسلا جزور قريب منه، فلما سجد قال من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهري فكأنهم هابه، فقال عقبة بن أبي معيط أنا، فقام فألقه على ظهره وساجد، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة عليه السلام وهي جارية فألقته عن ظهري، قال عبد الله فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يومئذ، قال اللهم لك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي زيد بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. قال عبد الله: فلقد رأيتم قالبوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا حتى ألقوا في القليب غير أبي جهل أو أمية، فإنه كان رجلا بدينا فتقطع. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة، ثم ذكر بإسناده مثله. قالوا: فكان في حديثي زكريا وشعبة أن الذي جعله ذلك الشقي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان سلا ناقة منحورة، وهو الذي يكون فيه ما حامل به مما لا دم فيه ولا فرث، ومما هو كسائر لحمها. ولا اختلاف بين أهل العلم أن من كان في كمنه لحم ناقة مذكاة لا دم ولا ورث فيه فصلى وحامله كذلك أن صلاته جائزة. وإذا كان هذا الاختلاف في هذا الحديث كما ذكرنا، أن يحمل ما رواه اثنان عليه أولى بالصحة مما رواه واحد عليه، وإن كان رواته جميعا عدولا أئمة حفاظا أثباتا، وإن جرت الروايتان متكافئتان لم تكن واحدة منهما أولى من الأخرى. وكانت لما تضادتا ارتفعتا، وصار ما في هذا الاختلاف من الأرواث من الأشياء المأكولة لحومها كما لا حديث فيه. وأما ما روي فيه عن ابن مسعود من حديث يحيى بن الجزار فقد يحتمل أن يكون ذلك لم يكن له من المقدار ما يفسد به الصلاة، إذ كان قليل الدم في ذلك خلاف كثير عند كثير من أهل العلم ممن يقول بالمقالة الثانية من المقالتين اللتين ذكرناهما. ثم رجعنا إلى طلب الأولى من هذين القولين بالنظر الصحيح المرجوع إلى مثل عند
طلب
عدم وجود
الأولى.
حكم الأولى إلى طلب أولى من هذين القولين بالنظر الصحيح المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم الأشياء المختلف فيها من في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فوجدنا الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابتها الثياب نجستها كدماء بني آدم في ذلك. ولم يكن لأكل لحومها هي راجعة إلى حكم لحومها، وجعلت راجعة إلى حكم دمائها. فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك أرواثها لا تجب طهارتها بطهارة لحومها، وأن يكون أرواثها كدمائها وكغائط بني آدم ودمائهم في نجاستها. فهذا النظر في هذا الباب. فقال قال: فإن الناقة المذكورة في حديث ابن مسعود الذي ذكرت إنما
طبعا ده
إنما
نظر بعيد جدا، بعيد جدا أن تكون أرواثها ودماؤها كغائط بني آدم، أعوذ بالله.
ولا يكون معه زكاة فسلاها كسلا ناقة ميتة. ففي هذا الحديث حجة عليهم لمن يذهب إلى أن من صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو وهو حامل نجاسة من ميتة أو من غيرها أن صلاته جائزة. فكان جواب نافله في ذلك بتوفيق الله عز وجل عوني أن تلك الناقة قد كانت كذلك، ولكن كان ذلك النحر لها في وقت قد كان ذبائح أهل الأوثان كذبائح من سواهم من أهل الأسلام، كما كان نكاح نسائهم في أول الإسلام كذلك. ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فكان في ذلك تحريم ما قد كان قبل ذلك الوقت غير حرام. ثم ترى عليه التحريم الذي ذكرنا في النساء وفي الذبائح، فعاد الأمر فيهما إلى ما هو جار عليه إلى يوم القيامة، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بالإمامة. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس وهو ابن ضمعاج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريماته في بيته إلا بإذنه. وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالصقلي قال حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي قال حدثنا زائلة بن قدامة القطعي عن الأعمش، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل: ولا يؤم الرجل. قال أبو جعفر: هكذا روى الأعمش هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي رجاء، وقد روى عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك، كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعاج عن عقبة بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرأهم. وقد رواه أيضا المسعودي عن إسماعيل بخلاف ذلك. كما حدثنا مبكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن ابي مسعود البدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرم لكتاب الله عز وجل فان كانوا في القراءه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاكبرهم سنا. ولا يؤم امير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمتي حتى ياذن لك. وقد رواه ايضا شعبه عن اسماعيل بخلاف ذلك. حدثنا بكار قال حدثنا سعد بن عامر قال حدثنا شعبه عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أكرم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ولا يؤم أمير في إمارته ولا في أهله ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك. وقد رواه أيضا عن إسماعيل فطر بن خليفة بخلاف ذلك. كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أمكم أقرأكم فإن كانت القراءة واحدة فأقدامكم هجرة فإن كانت الهجرة واحدة فأعلمكم بالسنة فإن كانت السنة واحدة فأقدامكم سنا. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريماته إلا بإذنه. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث واختلاف رواته فيه عن إسماعيل فوجدناه يدور على أربع مراتب، وهي أقرأ القوم لكتاب الله عز وجل وأعلم القوم بالسنة وأقدام القوم هجرة وأكبر القوم سنا. وكان القرآن الذي يكون بعضهم أقرأ له من بعض مما لا بد منه في الصلاة مما هي
يكون بعضهم أقرأ له
من بعض مما لا بد منه بالصلاة ومما هي مضمنة به. وكذلك ما كان مأخوذا من السنة مما لا تقوم الصلاة إلا به الصلاة به مضمنة. فكانت المرتبتان الآخرتان هما الهجرة والسن، ليست كذلك وليست الصلاة بها مضمنة لأنها جماعة لو حضروا فيهم رجل من أهل الهجرة وبقيتهم ليسوا من أهلها، فصلوا دونهم أجزاتهم صلاتهم، وإن كان الأحسن لهم والأولى بهم والأفضل لهم أن لو جعلوه إمامهم فيها. وكذلك لو حضر قوم للصلاة وفيهم رجل هو أسنهم فصلوا دونه كان صلاتهم جائزة، وإن كان الأولى لهم والأفضل بهم أن لو قدموه واتموا به. فكانت المرتبة الأوليان لا بد لهما في الصلاة مما هي به مضمنة، وكانت المرتبتان الآخرة إنما تستعملان فيهما أدابا لا فرضا، وليست الصلاة بهما مضمنة. فكان أعلى المرتبتين الأوليين القرآن، وعلى المرتبتين الآخرتين الهجرة. فسدلنا بذلك على أن الأولى من أهل المراتب الأربع التي ذكرنا بالإمامة في الصلاة أهل القرآن، ثم أهل السنة، ثم أهل الهجرة، ثم أهل السن. ولم نجد في رواية أحد ممن روى هذا الحديث وضع الإمامة في أهل هذه المراتب كذلك غير الأعمش، فإن روايته إياه كذلك. فكانت بذلك أولاها عندنا، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الإمامة في الصلوات على الجنائز، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم أمير في إمارته أم لا؟ قال أبو جعفر وروينا في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم أمير في إمارته، فكان أبو حنيفة وأصحابه يدخلون الإمامة بالصلوات على الجنائز في ذلك، وكان الشافعي لا يدخلها فيه فنظرنا هل روي في شيء عمن تقدمهم فوافق أحد من هذين القولين أم لا. فوجدنا أبا أمية قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الجحاف قال أبو جعفر هو داود بن أبي عوف عن إسماعيل بن رجاء قال أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات الحسن عليهما السلام قال سعيد بن العاص تقدم فلولا أنها سنة ما تقدمت. ووجدنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري وقد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سلم بن أبي حفصة عن أبي حازم أنه قال إني لشهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت حسينا يقول لسعيد بن العاص وهو يطعن في عنقي تقدم لولا أنها سنة ما تقدمت. قال فكان بينهما شيء، فقال أبو هريرة: تنفسون على ابن نبيكم تربة تدفنونه فيها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دل على دخول الصلوات على الجنائز في ذلك، فكان القياس عندنا يوجب هذا القول، وكان الشافعي مما يحتج به لقوله الذي ذكرناه عنه في ذلك أن هذا من الفروض الخاصة، وكان مخالفه في ذلك يقولون إنها من الفروض العامة التي تسقط عن العامة بقيام الخاصة منهم بها، لأن على المسلمين الصلوات على جنائزهم كما عليهم غسلهم وكما عليهم مواراتهم في قبورهم، وكان من قام بذلك منهم ساقط به الفرض عن بقيتهم، وكانت الجماعة للصلوات الخمس في المساجد واجبة على المسلمين، إلا أن من قام بذلك منهم ساقط به الفرض عن بقيتهم، وكانت الجماعة في الصلوات الخمس لو حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس. فمثل ذلك في القياس الجماعة في الصلوات على الجنائز إذا حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعلق به في إمامة الصبيان الذين لم يبلغوا في الفرائض من الصلوات. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسعر بن حبيب قال حدثنا عمرو بن سلمة الجرمي أن أباه ونفر من قومه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من يصلي لنا؟ أو قالوا: من يصلي بنا؟ قال: أكثركم أخذا للقرآن، أو قال: جمعا للقرآن. قال: فقدموا فلم يكن أحد من القوم في القوم أخذ من القرآن أكثر مما أخذته، فقدموني وأنا غلام أصلي بهم وعلي شملة لي. قال مسعر: فأنا أدركته يصلي بهم ويصلي على جنائز ولا ينازعه في ذلك أحد. حدثنا بكر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أحمد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فوفد أبي في ناس من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الإسلام، وقال لي: يا أمكم أقرأكم؟ فلم يكن في القوم أحد أقرأ مني، فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 وعلي بردة لي، فكنت إذا سجدت تكشفت فمرت بنا ذات يوم امرأة وأنا أصلي بهم، فقالت: واروا عنا عورة قارئكم هذا، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فلم أفرح بشيء بعد الإسلام ما فرحت بذلك القميص. قال حماد قال أيوب: فكان أول من سمعت منه هذا الحديث أبو قلابة. حدثنا يزيد بن سن قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن الاحول ومسعر عن عمرو بن سلمه انه قال: لما وفد قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لي امكم اكثركم قراءه للقران، فجاءوا فعلموني الركوع والسجود، فكنت اصلي بهم، وعلي برده مفتوقه، فكانوا يقولون لي: ابي الا تغطي عن نست ابنك؟ فكان في هذا الحديث امامه الصبي المذكور فيه بقومه، فذهب قوم منه الشافعي الى اجازه امامه الصبي الذي لم يبلغ في الصلاه عقلها من الصلاة الخمس للرجال البالغين، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وأصحابه، فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة وخلف من ليست عليه، وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم ذلك الصغير والائتمام به لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعينه، وإنما كان من فعل الذين قدموه مما قد دخل على قلة علم بأحكام الصلاة ائتمامهم بمكشوف العورة فيها، وذلك مما تمنع منه الشريعة، وليس لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عليه فيمضيه. وهذا عمر الخطاب رضي الله عنه قد ذكر له رفاعة بن رافع الأنصاري وهو رجل من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نقب الأنصاري وممن شهد بدرا أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيب عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال: أمر من هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه؟ فقال عمر: أعجل علي به. فجاء زيد فقال عمر: بلغ من أمرك أنك تفتي الناس في الغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ فقال له زيد: أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول؟ يقول هذا الفتى؟ قلت إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت لا. فقال علي بالناس فأصفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا من كان من علي ومعاذ عليهما ومعاذ رضي الله عنهما. فقال إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فتحطم عمر وقال إن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة. فهذا عمر لم يرى ما حدثه به رفاعة مما كان يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكره له فيحمده منهم حجة. فإذا كان ذلك من رفعة مع جلالة مقداره وعلو منزلته في ذلك كذلك كان مثله في من ليس له من النصرة كنصرتي ولا من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كصحبته ولا من شهود بدر وما سواها من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما له أحرى أن يكون مما قصر فعلهم عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا حجة فيه. فعاد بذلك هذا الحديث لا حجة فيه لأحد من أهل هذين القولين على أحد من أهل القول الآخر منهما والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سأل ربه عز وجل ثم ود أنه ما سأله إياه. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل مسألة وردت أني لم أكن سألته. قلت أي ربي قد كانت قبل أنبياء منهم من سخرت له الريح. ثم ذكر سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يحيي الموتى. ثم ذكر عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومنهم يذكر ما أعطوا. قال ألم أجدك يتيما فآويت ألم أجدك يتيما فآويت. قلت بلى أي ربي. قال ألم أجدك ضالا فهديت. قلت بلى أي ربي. قال ألم أجدك عائلا فأغنيت. قلت بلى أي ربي. قال ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك. قلت بلى أي رب. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا إسحاق بن هشام التمار قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب قال محمد بن علي في حديثه قال حمد أظنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال إسحاق بن إبراهيم في حديثه قال حمد أكثر ظني أنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ثم ذكر هذا الحديث في هذا الحديث ما يدل أنه صلى الله عليه وسلم كان سأل ربه أن يؤتيه شيئا يبين به من الأنبياء قبله صلوات الله عليهم من جنس ما آتاه من تقدمه منهم مما أبانه بمن سائر الأنبياء صلوات الله عليهم سواه منهم سليمان صلى الله عليه وسلم لما سأله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ومنهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أتاه أن يبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وأن يخرج الموتى بإذنه. فكان من الله عز وجل يعلمه إياه أنه قد أتاه ما هو فوق ذلك مما قد اقتص في الحديث ومما لم يقتص فيه مما هو مذكور في سورة ألم نشرح لك مما خطب به من قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك حتى جعله مذكورا في الأذان الذي يدعى به إلى الصلوات التي افترضها على خلقه وتعبدهم بها ولم يؤتي ذلك أحدا ممن تقدم من الأنبياء صلوات الله عليهم ومن سليمان ومن عيسى ومن سواهما منهم وجعله مع ذلك مما لم يذكر في تلك السورة ولا في هذا الحديث مذكورا في الصلوات بعده بعد ذكره عز وجل فيها ومصلى عليه فيها في التشهد لها. فود صلى الله عليه وسلم لما وقفه الله عز وجل على ذلك أنه لم يكن سأله أن يعطيه إياه مما قد أعطاه ما هو فوقه وما هو أفضل منه. ثم روى عنه صلى الله عليه وسلم روي عنه صلى الله عليه وسلم مما قد أحطنا علما أنه لم يقله إلا بعد ذلك ما قد حدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن جعفر المعروف بابن الإمام قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال حدثنا زهير بن عمير قال حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل أنه قال انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه فما خرجنا حتى ما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه. فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك ثم قال فلعل لصاحبكم عند الله عز وجل أفضل من ملك سليمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قوم إذا عصوا فأهلكوا بها، وإن الله عز وجل أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي عز وجل شفاعة لأمتي يوم القيامة، فعقلنا بذلك أن منزلته صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل فوق منزلة سليمان صلى الله عليه وسلم، ثم زاده الله عز وجل بعثته إياه للناس جميعا وإنزاله عليه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يكن غيره من الأنبياء يبعث إلا إلى قوم أو إلى خاص من الناس دون بقية، وخصه عز وجل بما أتى لنا به على لسانه صلى الله عليه وسلم من قوله ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالربيع وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة. سمعت المزني يقول سمعت محمد بن إدريس يعني الشافعي يقول جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث، فقال الزهري عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة ثم ذكره، ولم يكن غيرهم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يكن غيرهم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يصلي إلا في موضع خاصة وخص أيضا أن جعل له الطهور بالصعيد الذي هو من الأرض طهورا يقوم مقام الطهور بالماء إذا أعوز الماء حتى يؤدي به الفرائض كما كان يؤديها بالطهور بالماء، ولو كان واحد وجده، ولم يؤتي ذلك أحدا قبل من الأنبياء صلوات الله عليهم، وفضله عز وجل بإحلاله له الغنائم، ولم تكن حلالا لأحد من الأنبياء قبله، وإنما كانت نار تنزل من السماء فتأكلها، ففي ذلك ما قد دل على فضله على جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وزاده شرفا وفضلا، وجزاه عنا أفضل ما جزى به أحدا من خلقه عن أحد منهم، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد قيامها حتى تميل، وبعد تغيرها حتى تغرب، وهل كان ذلك على سائر الأيام، وهل كان ذلك على فرض الصلاة ونوافلها أم لا؟ حدثنا سليمان بن شعب الكيساني قال حدثنا علي بن وعد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حد عن عاصم عن زنان قال قال لي عبد الله كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني معاوية بن صالح الحمصي قال حدثني أبو يحيى قال أبو جعفر وهو سليم بن عامر الخبائري وضمرة بن حبيب أبو طلحة عن أبي أمامة الباهلي أنه قال حدثني عمرو بن عباسة السلامي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها. قال معت وأما ضمرة فقال حتى ترتفع قيد رمح، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن موسى بن علي عن أبيه أنه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثني عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني ألا أصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا صليت فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، ثم فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محظورة مشهورة متقبلة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم الصلاة مشهورة محظورة متقبلة حتى تصلي الصبح. حدثنا يونس قال أخبرنا بأن مالك أحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، حتى إذا استوت قارنها، وإذا زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. حدثنا علي بن شبت قال حدثنا روح بن عبارة قال حدثنا مالك وزهير بن محمد قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله: فاما سائر الانبياء فهذه الاوقات قد لحق هذا النهي المذكور في هذه الاثار، والاختلاف بين اهل العلم ان التطوع كله قد دخل في ذلك، غير ان مالك ذهب الى ان الصلاه عند قيام الشمس غير منهي عنها، اذ كانت عنده مما لا تتهيأ الصلاه فيه، لانها انما تقوم ثم تميل بلا وقت من الزمان قبل مثلها، فلا تتهيأ الصلاه فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحجه على الناس جميعا، ولم ينه الا عن ممكن ممن اذا فعله كان عاصيا، وقد وجدناها تقوم تكون شبه المضطربه مده ما ثم تزول بعد ذلك، فتلك المدة هي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقوله: إنه ما نهى عن الصلاة فيها ابتداء، أنه يدخل في ذلك النهي الدخول في الصلاة التي يطرأ عليه ذلك الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، لأن المصلين يحتاج منهم إلى أن يكونوا من حين يدخلون في صلاتهم إلى أن يخرجوا منها على الأحوال التي لا يجوز أن يدخلوا فيها إلا عليها من الطهارة ومن ستر العورة ومن استغلال القبلة. فبمثل ذلك هم في الوقت الذي قد نهوا أن يصلوا فيه هم فيه كذلك أيضا، غير أن أبا يوسف والشافعي قد أخرج يوم الجمعة من ذلك في الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة، وخالف بين الجمعة في ذلك وبين سائر الأيام، واحتج في ذلك بآثار رواياها فيه باستثناء يوم الجمعة من النهي المروي في ذلك، وذلك مما لم نجده صحيحا ولا مرويا عن ثابت من الأثبات الذين يؤخذ العلم عنهم، وإنما وجدناه في آثار منقطعة وفي آثار لا أسانيد لها تقوم بها الحجة عند أهل العلم الأسانيد. وما كان مثل هذا لم يجب أن يخرج به مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ومما لا يجب أن يستعمل فيه مما يخرج منه شيئا إلا بمثل ما جاء مما يدخل فيه سائر الآثار في ذلك، غير أن قوم قد احتجوا له ما في ذلك بأن قالوا: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد صلاة الظهر في الحر، وأخبر مع ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم، ولم يأمر لذلك بالإبراد بالجمعة. قالوا: فدل ذلك أن يوم الجمعة مخصوص في ذلك بمعنى بان به من سائر الأيام سواه، فتأملنا ما قالوا من ذلك فلم نجد له معنى، لأن الوقت الذي يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس، والوقت الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالها فهما وقتان مختلفان، قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما غير ما كان منه في الآخر، فالواجب علينا التمسك بأمره والانتهاء عند نهيه، ولا نجعل شيئا من أمره ونهيه مخالفا للآخر منهما، حتى نستعمل جميع ما أمرنا به، وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه. ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض في هذه الساعات المنهية يعني الصلاة فيها، فقال بعضهم: فلا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات على حال من الأحوال. وقال بعضهم: لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات غير عصر اليوم الذي يصلي فيه، فإنها تصلى في حال تغير الشمس وقبل
عصر اليوم
غروبها. في حال تغير الشمس وقبل مغيبها. ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه، وذهبوا في ذلك إلى أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس، إلى أن النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فأخرجوا ما هو وقت لها من ذلك فيها، وأدخلوا فيه ما سواها من الصلاة، وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغير الشمس، لأن قد وجدنا كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض، يجوز أن تصلى فيه النوافل، وكل وقت لا يجوز أن تصلى فيه الفرائض ولا يجوز أن تصلى فيه النوافل، وهذا قول قد روي. ولا يجوز أن تصلى فيه النوافل، وهذا قول قد روي عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة أنه قال: وعدنا أبو بكرة عزين سيدنا هو
اقرأ.
سيدنا حاضر الحديث راح. معلش يا سيدنا، حديث يونس ولا حديث علي بن شيبة؟ معلش يا سيدنا، حاضر ده انت
تقرأ في التعليق اللي. حديث يونس
وصلت الحمد لله، حاضر. فتأمنا ما قالوا من ذلك فلم نجد له معنى، لأن الوقت الذي يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس، والوقت الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالها، فهما وقتان مختلفان قد كان من الرسول صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما غير ما كان منه في الوقت الآخر. فالواجب علينا التمسك بأمره والانتهاء عند نهيه، وألا نجعل شيئا من أمره ونهيه مخالفا للآخر منهما، حتى نستعمل جميعا ما أمرنا به، وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه. ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة، يعني الفرائض في هذه الساعات المنهية عن الصلاة فيها، فقال بعضهم لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلاة المفروضة على حال من الأحوال، وقال بعضهم لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلاة المفروضة غير عصر اليوم الذي يصلي فيه، فإنها تصلى في حال تغير الشمس وقبل مغيبها. ممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه، وذهبوا في ذلك إلى أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس، وإلى أن النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فأخرجوا ما هو وقت لها من ذلك فيها وأدخلوا فيه سواها من الصلاة، وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغير الشمس، لأن قد وجدنا كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض ويجوز أن تصلى فيه النوافل، وكل وقت لا يجوز أن تصلى فيه الفرائض لا يجوز أن تصلى فيه النوافل. وهذا قول قد روي عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا يزيد بن زرع عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة أنه قال وعدنا أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم نصلي العصر، فوضع رأسه فنام ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس، فقال أصليتم العصر؟ قلنا لا، فقال ما كنت أنتظر غيركم، فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ثم صلاها. فإذا هو القياس في هذا الباب، وقد كان مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي يذهبان إلى أن النهي الذي ذكرناه في هذه الآثار إنما هو على التطوع من الصلاة لا على الصلاة المفروضة منها، فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر بنهيه عن الصلاة في هذه الآثار إلى أوقات من الأيام التي ذكرها منها فيه، فردنا أن ننظر هل تدخل في ذلك الفرائض مع النوافل أو ما تدخل معها فيه، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام السنة وهي يوم الفطر ويوم النحر وأيام يوم التشريق، فوجدناهم جميعا قد جعلوا ذلك على الصيام المفروض من قضاء رمضان ومن الكفارة وعلى التطوع من الصيام، فلم يجعلوا لأحدنا أن يصومها عن شيء من ذلك، ولم يجعلوا صومه إياها إن صامها جوازي عنه عما صامها عنه، ولم يرد بذلك صيام المتمتع يوم التشريق إذا لم يجد الهدي، لأن ذلك مما قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقه بعضهم وحضره بعضهم، ولكن أردنا ما سواه من قضاء رمضان من الصوم في الكفارات وعن الظهارات، ولما كان النهي قد دخل ذلك كله فيه كان مثل ذلك النهي عن الصلاة في الأوقات المذكور النهي عن الصلوات فيها في هذه الآثار التي قد رويناها تدخل في فرائضها وسننها. فقال قائل قد كان ينبغي لك أن ترد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إلى النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وأهل العلم جميعا يبيحون قضاء الصلوات الفائتة فيهما، وأحكم الصلوات بأحكام الصلوات أشبه من أحكام الصلوات بأحكام الصيام، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل عني أن الناهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس هو الصلاة لا نفس الوقت. ألا ترى أن رجلين إذا حضرا وقد صلى الناس صلاة الصبح ولم تطلع الشمس وأحدهما لم يصلي الصبح والآخر قد صلىها، أن نأمر الذي لم يصليها أن يصليها وننهى الآخر عن الصلاة لسواها مما دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عنه، أنهما لو حضرا بعد صلاة العصر ولم تغير الشمس وأحدهما قد صلى العصر والآخر لم يصليها فأراد أن يصلي تطوعا مع ساعة الوقت أن نبيح ذلك الليل الذي يصلي صلاة العصر منهما، ونمنع من ذلك الذي قد صلاها منهما، فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلاة في ذين كالوقتين هو الصلاة لا الوقتان، وكان النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة في الآثار التي رويناها في هذا الباب يستوي فيها الناس جميعا ولا يتباينون فيها، فعقلنا بذلك أن النهي عن الصلوات فيها هو زمانها لا ما سواها، وكانت الأيام التي نهي عن صيامها مما يستوي فيه الناس جميعا فيما قد أجمعوا على دخوله في النهي عن صيامها عنه، فكان ذلك النهي عن الصلاة فيه من الزمان للزمان لا لما سواه، نظيره النهي عن الصيام في الزمان للزمان لا ما سواه، فلذلك ردنا حكم الصلاة في هذه الأوقات إليه لا إلى الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال هذا القائل فللذين يذهبون إلى بعض الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خالفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فذكرنا ما قد حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته، وإذا أدرك ركعة من صلاة الظهر فقد تمت صلاته، وفي ذلك آثار كثيرة هذان أوكدهما تركنا.
ومحدش متابع معنا ولا حد له نفس كده ولا حاجة.
وفي ذلك آثار كثيرة هذان أوكدهما تركنا أن نأتي بها خوف طول الكتاب بها، فكان جوابنا لو في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن الصلاة في الأوقات التي قد ذكرناها في صدر هذا الباب، ثم نهي عن الصلاة في تلك الأوقات فنسخ بذلك ما في هذين الحديثين ثم عن الصلاة في تلك الأوقات فنسخ بذلك ما في هذين الحديثين، وقد يحتمل أن يكون ما في هذين الحديثين هو الناسخ لذلك، وإذا تكافأ الاحتمالان مع في ذلك ارتفع ورجع الأمر فيما فيه هذا الاختلاف إلى ما يجب الرجوع إليه فيه عند عدمه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهو القياس الذي قد ذكرناه، والله عز وجل نسأل التوفيق. لقد روي عن عبد الله بن عمر ما يدل على افتراق حكم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في وقتها للفرائض ومن الصلوات بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها لذلك، كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مالك والليث أن نافع حدثهم عن عبد الله أنه كان يصلي على الجنائز بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إذا صليتا لوقتهما، قال أبو جعفر معنى إذا صليتا لوقتهما وبقي من وقتهما قبل أن يخرج من يصلي فيه على الجنائز التي هي فرائض، وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأوذي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالباقي، قال وكان طارق يغلس بالصبح حتى قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى تطلع الشمس، وكما حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي أن جنازة وضعت قبل طلوع الشمس فقام ابن عمر فقال أين ولي هذه الجنازة يصلي عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان، قال أبو جعفر فدل ذلك أن مذهب عبد الله بن عمر كان لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وأنه لا يصلح أن يصلى عليها بعد طلوع الشمس إلا أن ترتفع الصلاة والصلاة على الجنائز من الفرائض، وإن كان يقوم بها بعض الناس عن بعض حتى يسقط بها الفرض عن بقيتهم، فمثل ذلك الصلاة الفرائض الفائتات هكذا حكمها أن تصلى بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلح أن تصلى بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه ونوم أصحابه عن صلاة الصبح حتى أيقظهم حر الشمس. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر القدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال من يكلأ لنا الليلة لا ينام حتى الصبح، فقال بلال أنا، فاستولى مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قعدوا هنيهة ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابراهيم بن الجراح قال حدثنا ابو يوسف عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابيه رضي الله عنه قال اسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه من غزواته من معه فقال بعض القوم لو عرست، فقال اني اخاف ان تناموا عن الصلاه، فقال بلال انا اوقظكم، فنزل القوم فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلتي والقي عليهم النوم، فاستيقظ القوم وقد طلع حاجب الشمس، فقال أين ما قلت يا بلال؟ فقال يا رسول الله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم حين شاء. قال فأذن الناس بالصلاة، فأذنهم فتوضأوا، فلما ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشام قال أخبرني حسين فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال استغنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب دهشا فزعا، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حاجتهم، ثم أمر بلالا فأذنا فصلينا ركعتين فأقام صلاة الغداة. قال عبد الله فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال من الرجل؟ فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري، فقال القوم أعلمهم، فقال القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة، فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غير
أحد
تلك الليلة
تلك الليلة
تلك الليلة فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد حدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فكان في هذه الآثار تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، ففي ذلك تسديد لقول من قال إن الصلوات الفرائض لا تصلى عند طلوع الشمس، لأن طلوع الشمس لو لم يكن يمنع من ذلك لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة فيه إلى الوقت الذي أخرها إليه. فقال قائل فقد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا عن عائشة أنها قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فقال ففي هذا الحديث أنه قد نام نوما ذهب عنه به الفهم بقلبه، ففي ذلك نوم قلبه. قال وقد حقق ما قلنا، فذكر ما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد بن ميسرة المنقري قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فاستيقظ منا ستة، ثم استيقظ أبو بكر رضي الله عنه فجعل يمنعهم أن يوقظوه ويقول لعل الله عز وجل أن يكون قد احتبسه في حاجته، فجعل أبو بكر يكبر حتى استيقظ. قال في هذا الحديث ما قد دخل أن عينيه كانتا قد نامتا وأن قلبه قد كان ناما، لأنه لو كان بقي له قلب لم يخالط النوم لما خفي عليه استيقاظ من استيقظ من نومه قبله، ولا احتاج إلى متابعة التكبير حتى يوقظه ذلك من نومي. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل عونه أن الأمر في ذلك ليس كما توهم، وأن الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم ما في حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي كان عليه علامة من علامة نبوته أبانه الله عز وجل بها عمن سوى من خلقه، وأما نومه في الليلة التي نام فيها كان ممن سواه من الناس، فكان لمعنى أراد الله عز وجل به أن يكون سوى لما يفعل من بعده في مثل تلك الحال. والدليل على ذلك ما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية نزل منزلا فقال من يحرسنا الليلة؟ قال عبد الله أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تنام، فعاد ثلاث مرات قال عبد الله أنا. قال أنت إذا؟ فحرسهم، فلما كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أستيقظ إلا بالشمس في ظهورنا تقام النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما كان يصنع للصلاة وصلى بنا، ثم قال لو شاء الله عز وجل ألا تناموا لم تناموا، ولكن أراد الله أن تكون سنة لمن بعدكم وهكذا لمن نام أو نسيها. وقد حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا المسعود، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال عن عبد الرحمن بن علقمة ولم يقل ابن أبي علقمة، وما قد حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا سافر بن سليمان عن شعبة عن جابر شداد عن عبد الرحمن بن علقمة ولم يقل ابن أبي علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما كنا بدهاس من الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا الليلة؟ قال بلال أنا. قال إذا تنام فنام حتى طلعت الشمس واستيقظ فلان وفلان وفلان، فقلنا تكلموا حتى يستيقظ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام ونسي، فكان ذلك النوم هذا المعنى. فقال هذا القائل أي حاجة كانت بهم إلى علم ذلك بما كان منه بعد استيقاظه من نومه؟ لم يكونوا يعلمونه قبل ذلك، وكان جوابنا لو في ذلك بتوفيق الله عز وجل عوني، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعني علموا كيف حكم الله عز وجل في من نام عن صلاة من الصلاة المكتوبة حتى خرج وقتها، إذا التي كانت تصلى فيه هل يصليها في غيره أو لا يصليها كما يصلي الجمعة في غير وقتها إذا لم يصليها في وقتها؟ وإنه قد يجوز أيضا أن يكون فرض الله عز وجل لم يوجب عليه تلك الصلاة إذ كانت وقتها الذي أمر أن يصليها فيه كان
لم يوجب
عليه تلك الصلاة إذ كان وقتها الذي أمر أن يصليها فيه كان، والخلل مرفوع عنه. كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن عليه السلام حاوى. كما حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فعلموا بذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ما لم يكونوا علموه قبل ذلك، فبان بحمد الله عز وجل ونعمته أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار، وأن كل صنف منها لمعنى أريد به غير المعنى الذي يخالف مما أريد به غيره منها، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل السبب الذي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التي نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت الشمس إلى الوقت الذي أخرها إليه، ما هو قد ذكرنا في الآثار التي رويناها في الباب الذي ذكرنا فيه نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن هذه الصلاة حتى طلعت الشمس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى استعلت عليه الشمس، فقال قوم إن تأخيره إياها كان ليخرج عنه الوقت الذي لا يحل فيه الصلاة ويدخل عليه الوقت الذي تحل فيه الصلاة، وهم أبو حنيفة وأصحابه. نخالفهم في ذلك مخالفون منهم الشافعي، فقالوا إنما كان سبب تأخيره إياها لحضور الشيطان، كان إياهم في ذلك الوادي ليخرجوا عنه إلى ما سواه من ذلك الموضع الذي فيه ذلك الشيطان. فذكروا في ذلك ما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا معمر قال عن الزهري عن سالم بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعه من خيبر، فقال من يحفظ علينا صلاتنا؟ فقال بلال أنا. فنام فما استيقظوا إلا بالشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، ثم قال يا بلال أنمت؟ قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفس بأنفسكم، ثم أمر بلالا فأذن وقام وصلى، ثم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ثم قال إن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري. وما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سور فما ايقظنا الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلتي فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فأخذ كل إنسان منا برأس راحلتي، فلما نزلنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان، ثم ذكر بإسناده مثل غير أنه قال ثم دعا بماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وما قد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا ابن أبي حازم عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة بطريق مكة فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا منزل به شيطان، فقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتاد وأصحابه حتى ارتفع الضحى، ثم نال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمهم فصلى الصبح. قالوا فإن ما كانت آخر الصلاة لمكان الشيطان الذي كان في ذلك المكان، لا لأنه في وقت لا يجوز له أن يقضيها فيه. ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فوجدنا حضور الشيطان مما لا يمنع من الصلاة، إذ كان قد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يخرج منها لذلك، وكان منه إليه فيها ومن استتمامه إياها حتى فرغ منها. ما قد حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي حوام قد حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قالوا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، فلم يستخر، ثم قلتها، فلم يستخر، ثم قلتها، ثم قلت ذلك، فلم يستخر، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستخر، ثم قلتها، فلم يستخر، ثم قلت ذلك، فلم يستخر، ثم أردت أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان وأهل المدينة. فاستحال بذلك أن يكون كان تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة كان لذلك، لا سيما وقد ذكر أبو قتادة عمران بن الحصين في حديثيهما اللذين ذكرناهما في ذلك الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخر الصلاة إلى أن ارتفعت الشمس ثم صلاها، فكان في ذلك ما قد دل أن تأخيره إياها كان عندهما إلى ارتفاع الشمس لا لما سوى ذلك. فقال الآخرون: فإن في هذا الحديث ما قد دل على أنه قد كان خرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وهو قول رواته، فما أيقظهم إلا حر الشمس، ففي ذلك ما قد دل على ارتفاعها قبل أن يستيقظوا من نومهم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه يجوز أن تكون الشمس طلعت بحرارتها كما هو موجود بالحجاز في حرها إلى الآن، ولولا أن ذلك كان كذلك لما كان لذكر أبي قتادة وعمران لارتفاعها معنا. وقد ذكرنا في ذلك الباب مما يوجبه النظر في الصلاة عند طلوع الشمس مما نحن مستغنون به عن إعادتها هنا، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه لأبي الدرداء رضي الله عنه لما تلا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ولمن خاف مقام ربه جنة. فقال له أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: إن زنى وإن سرق يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: إن زنى وإن سرق. فقال في الثالثة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: إن زنى وإن سرق يا رسول الله. فقال: وإن رغم أنف أبي أبي الدرداء. فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله، فوجدنا خوف مقام الرب عز وجل مرتبة جليلة، وجدنا ثوابها عنده عز وجل ثوابا عظيما، وجدناها تمنع من صغير معاصي الله عز وجل من كبيرها. وكما روي عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: إذا هم بمعصية فذكر مقام الله عز وجل عليه في الدنيا تركها. كما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيدعها، وكان محالا أن يخالط ذلك الخوف من مقام الله عز وجل من يركب الزنا والسرقة. فعقلنا بذلك أن الزنا والسرقة اللذين أريدا في هذا الحديث إنما هما زنا وسرقة قد كانا في حال مما كان فيه، ثم زال عن ذلك الحال إلى خوف مقام ربه عز وجل، الخوف الذي يمنعه من الوقوع في شيء من ذلك. ولما كانت هاتان الحالان كل واحدة منهما ضد الأخرى، عقلنا بذلك أن كل واحدة منهما كانت في حال عدم الأخرى، فكانت الحال المذمومة في البدء ثم تليها الحال المحمودة، وصار صاحبها فيها إلى خوف مقام ربه، ورد السرقة على من سرقها منه وطلب وعد ربه وخاف وعيده، وكان بذلك من أهل ما ذكر في هذا الحديث. وإن كان قد زنى وقد سرق في حال قد نزع عنها إلى حال محمودة صار إليها، وقد وجدنا في ذلك في كتاب الله عز وجل ما قد دل على ذلك وقوله فيه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فأعلمنا عز وجل أن من كان من أهل هذه الأفعال كان من أهل هذا الوعيد، ثم أعقب ذلك بقوله عز وجل: إلا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكان من صار إلى هذه الحال صار من أهل هذا الوعد وخرج من أهل الوعيد. فدل ذلك أن أحوال الزنا والسرقة غير أحوال خوف مقام الله عز وجل، وإن كان كل واحدة من الحالين كانت والحالة الأخرى منهما معدومة، وفيما ذكرنا بيان لما وصف. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه لمن قال له بعد قوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وبقوله له: وإن زنى وإن سرق. حدثنا أبو أمية وفد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن أبن قال حدثنا والله أبو ذر بالربثة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وحدثنا أبو أمية وفد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش أنه قال حدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه قال: قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. وحدثنا أبو أمية وفد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: قلت لزيد بن وهب، يعني لما حدثه الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب، أنه بلغنا أنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال: أشهد، لحدثني أبو ذر بالربذة. فحدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: قال حماد: ما بيني وبين أبي ذر غيره. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الغرقدي وانطلقت معه، ثم ذكر مثل الحديث الأول سواء. حدثنا أبو مية قال حدثنا روح بن عبارة عن حاتم بن أبي صغيرة أنه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت أن أبا سليمان الجهني حدثه أنه قال حدثني أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي وعبيد الله بن موسى العفسي قال حدثنا مهد بن ميمون عن واصل بن الأحدبي عن واصل الأحدبة عن المعرور بن سويد عن أبي ذر أنه ثم ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال
الواصل الأحدبي
عن واصل الأحدبي عن المعرور بن سويد عن أبي ذر ثم ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل ولم يذكر جبريل صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو ميت قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان يعني النحوي عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن سرق وإن زنى وإن سرق. وحدثنا أبو ميت قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء عن محمد بن الزبير عن رجاء بن حيوة عن الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال جبريل عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن يزيد بن يزيد عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنة قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي هريرة. وحدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا نعيم بن حكيم قال حدثني أبو مريم قال: سمعت أبو الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله أو مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. حدثنا أبو ميت قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو عمران عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيها أبي موسى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من قال لا إله إلا الله صادقا بها صادقا بها دخل الجنة. فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبشروه فردهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ فقالوا: ردنا عمر. فقال: لما رددتهم يا عمر؟ قال إذا يتكل الناس يا رسول الله وفيما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ما يغني عن الكلام في هذا الباب غير أن نأتي في هذا الباب بمعنى فيه توكيد ما جئنا به في ذلك الباب إن شاء الله، هو أنه إذا كان من من قال لا إله إلا الله قد قالها عارفا بما يجب على أهلها فقد قالها وهو عارف بمقام الله عز وجل وبما يرجوه أهلها عند خوفهم خلافه والخروج عن أمره، وفي ذلك ما يدل على أن حال الزنا وحال السرقة اللذين كان منه قد زال عنهما إلى ضدهما على ما قد ذكرنا في ذلك الباب الأول، ودل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى الذي ذكرناه في هذا الباب أنه قال لا إله إلا الله صادقا بها وكان معنى قوله صادقا بها والله أعلم أي موفيا لها حقها. وقد ذكرنا في هذا الباب أيضا حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقد كان الباب الأول
حديث أبي موسى في هذا الباب أنه من قال لا إله إلا الله صادقا
بها، أنه من قال لا إله إلا الله صادقا بها وكان معنى قوله صادقا بها والله أعلم أي موفيا لها بحقه. وقد ذكرنا في هذا الباب أيضا حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقد كان الباب الأول أولى به فذهب عنا ذكره هناك فذكرناه هنا لأن البابين جميعا من جنس واحد. وقد سأل سأل عن معنى قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما قيل في ذلك، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن الذي وجدناه عن المتقدمين فيه ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال الإيمان ما كان الكفر، والذي وجدناه مما يقوله أهل العربية فيه أن ذلك على الحذف وأنه بمعنى أولئك الذين يبدل الله ما كان سيئاتهم حسنات، فحذف كمثل قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها بمعنى واسأل أهل القرية التي كنا فيها، فحذف ذكر أهل القرية وهم المرادون والله أعلم وبه التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول لعائشة إياك ومحقرة الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد بن مسلم قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن فلان بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرة الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا. حدثنا بكر بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم ذكر مثله. وحدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عامر بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن مسلم القنبي قال حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه قال أخبرني عوف بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها أخبرته ثم ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا الحسن بن غلب قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث بن الطفيلي أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر ومما ذكر محمد بن سعد في كتابه في الطبقات فقال وعوف بن الحارث بن طفيل بن الحارث الأزدي قال والطفيل يعني جده أخو عائشة لأمها وهو ابن أم رومانة. قادم الحارث من السرات فحالف أبا بكر رضي الله عنه واتبعه ومعه امرأته أم رومانة وولده ثم مات. فتزوج أبو بكر أم رومانة ودعوتهم اليوم في بني تميم. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان من محقرات الذنوب، فدل ذلك أنهم مأخوذون بها مع إيمانهم معاقبون عليها إلا أن يعفو الله عز وجل عنهم. وفي ذلك ما قد دل على أن الإيمان لا يرفع عقوبات صغار الذنوب، وإذ كان لا يرفع عقوبات صغارها كان بألا يرفع عقوبات كبارها أولى. وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا في البابين اللذين ذكرناهما قبل هذا الباب، وما وجدنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على هذا المعنى، وهو قوله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك ما قد دل على أن أهل الوعد المذكورين في حديث أبي البراء وأبي هريرة رضي الله عنه عند تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعند جوابه كل واحد من أبي الدرداء ومن أبي هريرة لما قاله له وإن زنا وإن سرق بما أجابه به منهما، وإنهم زالوا بعد الزنا وبعد السرقة اللذين كان منهم عن الزنا والسرقة اللذين كان منهم إلى ضدهما، فخرجوا من أهل الوعيد لأهل المعنى الأول ودخلوا في أهل الوعيد الذي أعقبه. تبان بحمد الله عز وجل ونعمته بما ذكرنا من معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا مما بان به منهما، والله عز وجل نسأل التوفيق.
بارك الله فيكم، كمل بعد العصر إن شاء الله.
نعم، السلام عليكم.
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.